بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.
السلام عليكم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى:
يكفيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فيستمر الشيخ في ذكر بعض أصول العبادات التي قرر رحمه الله تعالى تقريرا تابعا للدليل الشرعي أنه لا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن التعبد لا يجوز من المكلف إلا لمن له الحق أن يعبد وحده وهو الله تبارك وتعالى، وأن هذه العبادة يجب أيا كان نوعها أن تخلص لله تبارك وتعالى، وأن يقصد المكلف فيها وجه الله وحده، وأن يكون هذا الأمر الذي تعبد به موافقا لرسم الشرع في كل شيء، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى هو شرك ومضادة لحق الله تبارك وتعالى، تخرج من قام بالعبادة الصريحة الكاملة لغير الله تبارك وتعالى عن ملة الإسلام إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ أصول من أصول العبادات، تكلمنا على بعضها، واليوم نكمل الكلام على بعضها الآخر. فذكر الرجاء وطريقته في العرض، كما رأينا وترون أنه يصير إلى المطلوب بذكر الدليل، يذكر الدليل الشرعي على ما يريد، فيتبين للمكلف من جهة الدليل الشرعي مراده، وذلك أن هذه هي الطريقة العلمية الشرعية الصحيحة في التفقه في الدين، وذلك بأن يجعل القرآن والسنة هما الأصل، ومن خلالهما ومن خلال التفقه في معانيهما يعلم المكلف المعاني الشرعية من جهة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاف لا يذكر في أي باب من أبواب العلم البتة ابتداء، وإنما يذكر تبعا للأدلة، إذ أن المراد الشرعي المحبوب لله تبارك وتعالى والمقصود بالعلم أن يصل المكلف إلى العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كلام الرب ومن جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حصلت منازعة، سواء كانت هذه المنازعة بحقها، أعني في الخلاف السائغ، أو بغير حقها أي في الخلاف المذموم، فإنه يصار إلى البحث في الأدلة لينظر فيما بني عليه هذا القول الذي اختلف فيه. ولذلك فتجد أن طريقة الشيخ لما يأتي مثلا يذكر الرجاء ما يقول الرجاء كذا، لا يقول ودليل الرجاء، يأتيك بالدليل، خذ العبادة ودليلها من كلام الله جل وعلا. ولم ينبل أحد في هذه الأمة من علمائها إلا باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح، وتنبل كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها. فيقول رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء في اللغة من الأمل، فهو الأمل، أملك في الشيء رجاء له، ترجو النجاة يعني تأملها تتطلع إليها. وقد يأتي على قلة، أعني الرجاء الممدود الذي يكون بالمد ومعه الهمز على تصاريفه، فقد يأتي على قلة في اللغة بمعنى الخوف، كقول الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. هذا قليل يأتي في اللغة، لكن الأصل في اللغة أنه الأمل. طيب، هذا المعنى اللغوي. طيب، الشرع جاء بعد استقرار اللغة العربية فيأخذ من الألفاظ العربية ويستعملها فيقيدها بقيود وشروط ومعاني. فإذا جئنا نعرف الرجاء في الشريعة فنأخذه من استعمال الشرع له وما قيده فيه وفي كل كلمة. فعلى الطالب دائما أن يعود نفسه أن يرجع الأمور إلى الأصول ثم يبني شيئا فشيئا هكذا، فإن هذه الطرق هي الطرق المأمونة التي تضبط العلم وتقوي الفهم وتجعل الإنسان على بصيرة. فالرجاء في الشرع عرفه أهل العلم بأنه الطمع، الطمع في ثواب الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه، من فضله في الدنيا وفي الآخرة، مع الإتيان بالأسباب. الرجاء هو الطمع في ثواب الله عز وجل وفضله وإحسانه في أمر الدنيا والآخرة، مع الإتيان بالأسباب. مع الإتيان بالأسباب هذه داخلة دخولا أوليا في معنى الرجاء في الشرع وفي استعماله. ولذلك الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي اتصف بالرجاء، والرجاء عبادة، وهذه العبادة عبادة قلبية، فالذي يرجو لقاء الله عز وجل ويؤمل ثواب الله وما عنده سبحانه وتعالى، ماذا يصنع؟ يعمل عملا صالحا. إذن الإتيان بالأسباب داخل في معنى الرجاء شرعا. والرجاء في الشرع يطلق عليه لفظ الرجاء ويطلق عليه لفظ حسن الظن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى بحكمته، وهو رب هذه الدار الدنيا وهو رب الدار الآخرة تبارك وتعالى، أنه من حكمته جعل ما يجري في الدارين كله مرتهن بأسباب، فربط الله تبارك وتعالى بحكمته بين النتائج والأسباب، بين الآثار والأعمال، فالعمل له أثر والسبب يأتي بنتيجة. فهذا الله جل وعلا خلق الخلق مبني على هذه الحكمة. وقد دل على هذا المعنى القرآن والسنة وكل ما يمكن أن يستدل به. فلذلك يأتي في القرآن كثيرا ربط النتائج بأسبابها وربط الآثار بأعمالها المؤدية لها في الخير والشر وفي الثواب والعقاب، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في العقاب: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا كونوا قردة خاسئين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في الثواب والأجر، قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المغفرة والأجر العظيم رتبت على ماذا؟ على هذه الأوصاف والأقوال والأعمال. فإذن يرتب الثواب على الأعمال كما ترتب العقوبة على الأعمال. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن بظلمهم حصل لهم العقوبة في الدنيا. فالعقوبات الدنيوية والأخروية مرتبة على أعمال وعلى أسباب. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن الفرقان وتكفير السيئات بعد ماذا؟ تقوى الله جل وعلا. إذن هذا هو السبب، هذا هو العمل. يقول الله تبارك وتعالى أيضا مثلا عن بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن ما الذي منع من أن يلبث في بطنه وأن ينقذه الله جل وعلا؟ أنه كان من المسبحين. وهذا في القرآن كثير جدا يزيد على المئات. إذا قرأت القرآن تأمل هذه المسألة وافتح قلبك وعقلك لك لها جيدا، فإن هذه المسألة والفقه فيها إذا وقع في قلبك موقعا صحيحا فإنك ستنجو من شرور كثيرة وتهدى إلى خير عظيم. إذن فيتبين لنا من هذا المعنى ومن ترتب الآثار بالأعمال والنتائج بالأسباب أن الرجاء لا بد فيه من عمل، وأن حسن الظن بالله جل وعلا إنما يكون لمن يعمل صالحا. وذلك أن سبب الرجاء هو أن الإنسان يؤمن ويصدق بما يخبر به الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبر أن من يطيعه أنه يكون معه وأنه يثيبه وأنه يدخله جنته وأن من يعصي أنه يعذبه وأنه وأنه. فإذا علم المؤمن هذا وأيقنه فإن هذا هو الذي يدفعه إلى أن يرجو الله عز وجل، فيرجوه مع قيامه بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سبيلا لحصول مغفرته ورحمته ورضوانه. وبهذا يتبين لنا معنى إحسان الظن بالله جل وعلا ومعنى الرجاء، وذلك أن كل من يرجو شيئا، كل من يرجو شيء في الدنيا، كل إنسان يرجو أي شيء، لابد في الرجاء من ثلاثة أشياء، لابد في الرجاء من ثلاثة أشياء. الأمر الأول محبة هذا الأمر الذي يرجوه، لابد أن يحب الشيء الذي يرجوه. الأمر الثاني أن يخاف من فوات ومن ضياع هذا الأمر الذي يرجوه. والأمر الثالث السعي والعمل والأخذ بالأسباب الموصلة لتحقيق هذا المرجو. هذا في فطرة الناس والعقل الصحيح، وفي كل أمر الناس يبنونها على هذا الشيء. ولذلك يتفق العقلاء على أن من أراد طلب الرزق دون كد، أو من أراد الولد دون نكاح، أنه يكون فيه خلل في عقله. وضرب بعض أهل العلم مثلا برجل يكون له مزرعة، يؤمل من هذه المزرعة أن تخرج فيها الثمار والزروع التي يأخذها منها، ثم هو لا يحرثها ولا يبذر البذر ولا يتعهدها بالسقاية ولا بالرعاية. هذا يكون عند الناس من أسفه السفهاء. إذن فلا بد في الرجاء من العمل، ولذلك جاء في تعريفه مع الإتيان بالأسباب، أن تؤمل مع الإتيان بالأسباب من غير أن تأتي بأسباب، فهذا أنت غير مصدق وغير راجي لله تبارك وتعالى. إذن فالرجاء، رجاء الله تبارك وتعالى وحسن الظن به، معناه أن نطمع وأن نلتفت بقلوبنا مؤمنين ثواب الله، مع عملنا بأبداننا وتصديقنا بقلوبنا بكل ما جاء في الشريعة، والأخذ بالأسباب المشروعة، فيكون بذلك الإنسان محقق لعبادة الرجاء على الوجه المطلوب من الرب تبارك وتعالى. مسألة الرجاء مسألة شريفة وكبيرة حقيقة، من جهة أنها أحد ثلاثة أصول كبيرة من أصول العبادات التي تجعل العبد يستقيم استقامة جملية أو عامة على الحق. لأن العبد يحتاج أو تبنى عبوديته لله تبارك وتعالى على ثلاثة أشياء: الحب، حب الله سبحانه وتعالى الذي ركز في الفطر، وإجلاله والشوق إلى لقائه تبارك وتعالى، ثم الخوف من الله جل وعلا، كما عرف علي رضي الله عنه وارضاه التقوى، قال: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. والأمر الثالث الرجاء. فيقول بعض أهل العلم أن الحب يضع العبد على طريق العبادة لله، وأن الخوف يمنعه من أن يميل يمنة أو يسرى، والرجاء يبعثه على الطمع فيما عند الله والعمل. إذن فالرجاء أمر لا يستهان به. ولما رأى الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الرجاء بهذه المنزلة وأن مبناه على استرواح النفوس وتعلقها بالله تبارك وتعالى وحسن الظن به، والشيطان من عادته نعوذ بالله منه أن يأتي الناس من كل طريق ممكن، فلا يأتيهم فقط من طريق الشر، ولكن يأتيهم من طرق الخير حتى يلبس عليهم دينهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن الشيطان رأى هذه المسألة مدخل جيد له ولأعوانه، فأتى للناس فقال لهم: أليس الله جل وعلا عفو وغفور ورحمته وسعت كل شيء؟ أليس الله جل وعلا جواد كريم؟ أليس الله جل وعلا لا يضره معصية عباده؟ أليس الإنسان مجبول على أن يبدر منه نقص أو تقصير؟ وأن المعول على رحمة الله تبارك وتعالى ليس على أعمالنا؟ وأن الإنسان يعني إذا قصر وأخطأ وأسرف وعصى وفرط في الواجبات وارتكب المناهي وهو يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو مغفرته تبارك وتعالى، وكذلك يأتي ببعض الأعمال الصالحة التي تكفر سيئاته، فإنه يكون على خير. يعني إذا استمر الإنسان على أنواع وألوان من المعاصي يعلم أنها معاصي ويفرط إما في المال وإما في التقصير في العبادات الواجبة وإما في الاعتقادات الفاسدة أو أي نوع من التقصير، يفرط ويقصر في العمل الواجب ليل نهار، ثم يعول على رحمة الله عز وجل وعلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ثم يقول له الشيطان: ائتي ببعض الأعمال الصالحة تكفر هذا حتى وأنت مقيم على هذه المعاصي. هذه الشبهة الشيطانية عياذا بالله تبارك وتعالى قد أوقعت الكثير من المسلمين في حبائلها، وذلك أن المدخل إليها أصله خير، لكن الشيطان جعل هؤلاء يغفلون عن الشرط الواجب في من يرجو الله تبارك وتعالى. وهذه الشبهة، في الحقيقة في رواجها بين المسلمين اليوم كثيرا وكثيرا جدا، لها أسباب أسباب كثيرة. من أسباب رواج هذه الشبهة والتعويل على حسن الظن وعلى عفو الله مع التقصير في العمل والاستمرار على المعاصي، فمن الأسباب في ذلك ضعف العلم المفصل والغفلة وضعف الإيمان، فهذا من الأسباب. كذلك من الأسباب فشو كثير من المعاصي في كثير من الناس، يعني فشو المعاصي فشوا كثيرا، ألوان من المعاصي وكثير من الناس يعملونها، جعل يعني هذه الشبهة يكون لها مسرح وتقع من الناس موقع. كذلك من الأسباب التي أوقعت الناس في هذه المكيدة مقارنة الناس أنفسهم ومقارنة الإنسان نفسه بمن يكون هو أسوأ منه حالا في الدين، ينظر إلى من هو أسوأ منه وإلى من هو أكثر تقصير فيقارن نفسه به. وكذلك من الأسباب أيضا التي أدت إلى فشو هذه الشبهة في اعتقاد الناس وعملهم دعاة البدع، فكثير من المسلمين ليس عندهم خبرة ولا معرفة بأن هناك بدع وضلالات وعقائد فاسدة تؤدي إلى مثل هذا الفهم الخاطئ كعقيدة المرجئة مثلا وعقيدة الصوفية والفهم الجديد للإسلام اليوم، والذي يصبح معه هم من يخاطب الناس في أمر الدين أن يكسب ودهم وأن يكسب تأييدهم وأن لا ينفرهم وأن يعاملهم باللين الزائد ومع الإغضاء عن كثير من المنكرات حتى يكسب أصواتهم وصدقاتهم، ويكون وراء هؤلاء الدعاة عقائد فاسدة، يكون وراءهم عقائد فاسدة، لكن الناس لما يرون اللين والرحمة والتأميل، وأنت يا أخي رحمة الله عز وجل واسعة، يكفي يا أخي أن تعتمر في السنة مرة وشيئا فشيئا، فيغرون الناس ويخادعونهم ولا يواجهونهم بحقيقة الأحكام الشرعية وينصحون لهم. وبهذا أيضا نعلم سببا آخر أدى إلى فشو هذا الأمر، وهو نقص الدعاة إلى الحق الذين ينصحون للناس وينكرون عليهم ويذكرونهم التذكير الشرعي الذي يجعلهم ينهضون لتقوى الله وخوفه والاستقامة على أمره ونهيه. فنقص الإنكار وقلة المنكرين وقلة الوعاظ الذين يعظون بالشريعة لا بالأهواء أيضا هو سبب في حصول هذا الأمر. يقول علي رضي الله عنه أرضاه: الفقيه كل الفقيه، الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله. فيخاطب الناس بالثنتين، بالوعد والوعيد، بالتأمير برحمة الله وبالتخويف من عذابه حتى يستقيمون استقامة مرضية. ولذلك لما رأى الحسن البصري رجلا قام يعظ الناس فأسرف في ذكر تأميلهم وفي ذكر يعني تحبيبهم وما أشبه ذلك، حب الله عز وجل وما أشبه ذلك من الوعظ، فأخذ الحسن بركبته وقال له: يا هذا ما معناه؟ لا تغر الناس، اتق الله في الناس، أنت يجب أن تكون مرآة للمؤمنين وتنصحهم ولا تجاملهم في الحق. الناس الصادقين يريدون منك الدين الحق، فلا تخدعهم وتجاملهم وتلين معهم وتصنع أشياء وأشياء من الألفاظ وكذا من أجل أن تكسبهم سياسيا أو تكسب تأييدهم. فهذه من أبواب الشرور العظيمة التي فتحت في هذا الزمان عياذا بالله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب، يعني هذا السبب طبعا من الممكن الكلام عليه طويلا حقيقة، فكثير من يعني الناس يخاطبون يعني مخاطبة تدفعهم إلى الاستمرار على كثير من المعاصي والتقصير في الواجبات، ثم تصدق 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 تصدق، والتهويل والتعظيم من شأن الصدقة بالذات دون غيرها من العبادات، وفي السنة اذهب مرة واعتمر ثم بعد ذلك إن الله غفور رحيم. لا يا أخي، خاطب الناس كل بحسبه وبحسب ما يحتاج إليه من أمر الله ومن نهي، كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الكبيرة التي تؤدي ببعض الناس إلى الوقوع في هذا الوهم وهذا السراب وهذا الفهم الخاطئ لحقيقة الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، سوء الفهم لبعض النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن أو في السنة، فبعض الناس يفهم بعض النصوص التي تأتي في تكفير السيئات فهما قاصرا ناقصا، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر فغفر الله له، ثم أنه أذنب ذنبا فاستغفر فغفر له، ثم أنه أذنب ذنبا فاستغفر فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له أو فليفعل ما يشاء، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه نصوص حق وهذا كلام حق، لكن يجب أن يفهم على وجهه، فهذه كرامة من الله عز وجل وفضل وإحسان لعباده المؤمنين حتى إذا أذنبوا لا ييأسوا من روح الله، وحتى إذا قصروا يرجعون إلى الله، وحتى يتوبون ويؤملون ويعملون صالحا، ولم تأتي هذه النصوص والمراد بها أن العبد يعصي الله جل وعلا ثم يحتج بها، فقلب إحسان الله وفضله إلى معارضة لما أمر الله عز وجل به من التوبة والاستقامة هذا فيه الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، فهذه النصوص يجب أن تفهم على ضوء النصوص الأخرى، مثل قول الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ولذلك يأتي في بعض هذه النصوص المتقدم ذكرها ذكر التوبة والاستغفار، فمعناها إيجاب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا العبد الذي أذنب تاب وكان محقا ومخلصا، لكنه إنسان وليس من شرط المؤمن أن لا يخطئ أو أن لا يعصي، لكن من شرط المؤمن الذي ذكره القرآن أنه إذا أذنب يرجع ويتوب ويستغفر ويكثر من الحسنات، فهذا هو معنى هذه النصوص. وأما تكفير السيئات بالحسنات فهذا فيه فقه في الدين، فليست المسألة أن يقول العبد سبحان الله وبحمده 100 مرة بطرف لسانه ثم يظن أن كل ذنوبه حتى التي هو مصر عليها أنها تغفر، لا ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش الكبائر. إذن نحن نتكلم هنا عن فرائض عظيمة من فرائض الإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان، الجمعة، الصلوات الخمس، تكفر ما بينها من الصغائر بشرط ماذا؟ أن تجنب بالكبائر. فإذا فعل هذه العبادات على الوجه المشروع قربة إلى الله مع تعمد اجتناب الكبائر يجتمع هذين السببين فيكفران السيئات الصغيرة، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر وبين أن اجتناب الكبائر وحده مكفر للسيئات، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وين إقامة الصلاة ورمضان والجمعة؟ ما ذكرت هنا. اجتناب الكبائر يكفر، رمضان يا رمضان يكفر، صوم عرفة يكفر، صوم عاشوراء يكفر، سبحان الله وبحمده تكفر، لكن تكفيرها هذا يكون بحسب حال هذا المؤمن في فعله للحسنة والسيئة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة ومعه مثل جبال تهامة بيضاء من الحسنات. جبال تهامة جبال عظيمة كبيرة، يأتي هذا الرجل معه مثل هذه الجبال من الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذهب هباء منثورا. ما معناه؟ لا تنفعه هذه الحسنات. فيفزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: لما لا تنفعه هذه الجبال من الحسنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الأقوام في وصفهم أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فماذا نفعتهم هذه حسنات كثيرة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم حسنات، لما لم تكفر هذه الحسنات هذه السيئة؟ لأن هذه السيئة من القبح ومن الشناعة ومن الغلظ ما لا يتأتى أن تزعزعها أو أن تمحوها هذه الحسنات. إذن فقدر الحسنات والسيئات ليست مسألة رياضية حسابية عقلية مادية تقيسها مثلما تقيس أمور الدنيا. إياك احذر أن تعامل الدين وعلم الدين وأحكام الدين مثلما تعامل الأمور المادية. لا ليس هذا هو الفقه، وليس هذا هو الدين، وليس هذا هو العلم. اقبل بما تستطيع، لأن الله جل وعلا قد رحمنا. فلما أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خففها علينا وسهلها علينا ورحمنا وعلم ضعفنا. فقال في الآية الأخرى التي نسختها أو بينت معناها: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا ما استطعتم قيد لحق تقاته. فلا تعامل المسألة معاملة أنا فعلت كذا وكذا أقوم أصنع كذا لا اقبل على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، اقبل إقبالا صادقا، الله يتولاك ويهديك ويتوب عليك. أما أن تتعامل وتظن أنك يعني حاذق وأنك يعني شاطر كما يقال، فهذا غير صحيح في التعامل مع أمور الأحكام والدين. إذن فتكفير السيئات بالحسنات هذا أمر فيه فقه، لأن من السيئات ما يظنه المؤمن مثلا يسيرا فيكون غليظا شديدا، كما قال مثلا صلى الله عليه وآله وسلم أن كلمة يقولها المؤمن تهوي به 70 خريفا في النار، كلمة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ويقول الله جل وعلا تحسبونه، والمخاطب كثير أو بعض أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحسبونه ماذا؟ هينا وهو عند الله عظيم. إذن فالحسنة قد تعظم فتكون عظيمة وثقيلة في ميزان العبد فتنفعه، مثل لا إله إلا الله في حديث البطاقة، فكل مكلف مسلم ثبت إيمانه وإسلامه عنده لا إله إلا الله. لكن هل كل مسلم يحصل له مثل ما حصل لصاحب حديث البطاقة التي جيء بالسجلات العظيمة من السيئات فجعلت في ميزانه؟ فلما رأى هذه السيئات كالبحور المتلاطمة من السجلات رأى أنه قد هلك، فقيل له هل عندك من حسنة؟ فقال لا، لأنه ما خطر في باله أن يستكد ذهنه شيء من الحسنات فعلها تنفعه في هذا المقام. فقيل له نعم عندك حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فجعلت في كفة فطاشت السجلات بلا إله إلا الله واحدة. لكن هذه لا إله إلا الله كما قلت كل مسلم يقولها، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يكون مسلما إلا بلا إله إلا الله. لكن هل كل مسلم يحصل له مثل ما حصل لهذا الرجل؟ لا، لأنه قالها على وجه ثقلت فطاشت معها السجلات. فليست مسألة تكفير السيئات والحسنات مسألة عقلية أو رياضية أو حسابية أو مادية حتى تعامل، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. فكثير من الناس يظن أنه يقترف ما يقترف من التقصير أو غيره ثم يتوضأ فيركع ركعتين ويقول الحمد لله. نعم إن شاء الله الحسنات تكفر السيئات، والمؤمن يحتاج إلى أن يستزيد من الحسنات حتى إذا كان عنده خلل في الواجبات أو نقص يكفر. نعم هذا مطلوب وهذا يحصل وهذا من فضل الله، لكن ليس معنى هذا أن تجعل كرامة الله عز وجل وفضله وإحسانه وعطاياه وهباته على عباده أن تجعلها دليلا تعارض بها أوامره ونهيه وتستخف بدينه تبارك وتعالى وتظنك أنك أعقل وأشطر وأحذق من الصالحين والمؤمنين من اتقوا الله جل وعلا. إذن هذه الشبهة من اعتقاد أن حسن الظن معناه الاستمراء على المعاصي والتهوين من الأحكام مع فعل شيء من الحسنات والتعويل على سعة رحمة الله، فهذه شبهة كم أسقطت من المسلمين في حبالها دون أن ينتبهوا إلى أنها مكيدة شيطانية كما قلت، نعوذ بالله من الشيطان. فالمقصود أن هذه الشبهة والفضل والمنة لله تبارك وتعالى ردها وبيان بطلانها ميسور جدا، وقد ذكر أهل العلم أنواع من إبطالها، فمما ذكروه في إبطال هذه الشبهة أن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل رحمته للمطيعين العاملين. ففي القرآن ثلاث آيات محكمات حصرت رحمة الله جل وعلا في من يعمل بطاعته ويتقيه تبارك وتعالى. وهذه الآيات الثلاث قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا، اسمع الصفات، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله طاعة مطلقة عامة في كل أمر وفي كل نهي ويطيعون الله ورسوله أولئك حصر سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذا رحمة الله لمن؟ للخاملين الكسالى؟ للمفرطين المضيعين؟ أم للعاملين؟ هذا نص من القرآن يبطل جذر هذه الشبهة من أصلها. كذلك مما يبين بطلان هذه الشبهة العقل الذي وهبه الله عز وجل الإنسان، ولذلك تجد أن من يحتج بمثل هذه الشبهة لا يحتج بمثلها في أمور الدنيا، لأنه يعلم أن كل شيء لابد له من أعمال وأسباب، فما أمر الدنيا ما يحتج بهذه الأشياء. في الدين لا، رحمة الله واسعة والله غفور رحيم. وأيضا مما يبين بطلان هذه الشبهة أنها إذا كانت حجة صحيحة، لو كانت هذه حجة صحيحة لاستوى فيها كل الناس، إذن كل الناس على مختلف أعمالهم وعلى مختلف أحوالهم تكون هذه لهم حجة يحتجون بها عند الله عز وجل، وهذا يدل على بطلان هذه الشبهة. كذلك من الوجوه التي تدل على بطلان هذه الشبهة وهي تفسير إحسان الظن والرجاء مع الاستدامة على المعاصي والتفريط في الواجبات وفعل شيء من الحسنات يتخيرها العبد من جملة الحسنات ثم يعول على رحمة الله، فمما يبين بطلان هذا المسلك في التدين وخطورته أيضا أن لازمه التسوية بين العاصي والمطيع، بين المؤمن والفاجر، وهذا خلاف حكمة الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، ما يصلح هذا الأمر. كذلك مما يبين بطلان هذه الشبهة وبطلان هذا المسلك وهذا التفسير وهذا الفهم الخاطئ لحسن الظن والرجاء أن الله تبارك وتعالى سبحانه لا إله إلا هو، كما أنه متصف بالرحمة والمغفرة وأنه الجواد الكريم العفو سبحانه وتعالى، فإنه أيضا وصف نفسه بصفات أخرى، ولا بد أن يكون لصفاته هذه الأخرى آثار في الوجود والخلق. فوصف الله جل وعلا نفسه بأنه شديد العقاب، وقال الله جل وعلا اتقوا الله إن الله شديد العقاب، ووصف نفسه بأنه ذو بطش، ووصف الله جل وعلا نفسه بأنه ذو انتقام، ووصف الله عز وجل نفسه بأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالله تبارك وتعالى هو السيد المطاع الكريم، فأليس من حقه أن يهاب وأن يجل وأن يعظم وأن يعظم أمره ونهيه وأن يستقام على ما يريد؟ فالأخذ بطرف من الأدلة ومن صفات الرب جل وعلا وإهمال الصفات الأخرى فهذا فيه حيف وظلم وانحراف، فالله عز وجل أيضا وصف نفسه بما ذكرت، فهذا ما يدل على بطلان هذا التفسير وهذا المسلك. وكذلك أيضا مما يدل على بطلان هذا التفسير لحسن الظن ما سبق وأن ذكرناه في تفسير معنى الرجاء، وأن الرجاء في الشرع هو التأميل والطمع في ثواب الله جل وعلا وفضله وإحسانه مع الإتيان بالأسباب. وقلنا أن الإتيان بالأسباب هذا شرط، هذا شرط، لأن الله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تأخذ شطر من الرجاء وتحذفه وتلغيه ثم تظن أنك محسن، يعني يقع العبد يحل ويرتحل فيما يسخط الله جل وعلا وفي التفريط وفي الليل والنهار ثم يقول أنا أرجو رحمة الله عز وجل. ولذلك ما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن فأساء العمل. إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن فأساء العمل. وأيضا قال رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة. تسويف إن شاء الله 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 الحين شوي شوي الحين. يقول رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم، يقول رحمه الله: إني لأحسن الظن بربي، ولو أحسن الظن لأحسن العمل، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. والمقصود أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو التصديق والإيمان بما يخبر به من وعده، فلابد أن يكون ذلك مع الحرص ومع الأخذ بالأسباب، وإلا لصحت يعني قولة ذلك القائل الجاهل: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يعني هذا القول صحيح يصبح، أنا أحسن الظن بالله جل وعلا. فالمقصود أن هذه شبهة داحضة، وهذا قول إفك، وهذه ضلالة عمياء غر الناس بها الغرور الشيطان ودعاة الغرور الذين لا يشرحون حقيقة الإسلام والإيمان وتكاليفه والأوامر والنواهي كما جاءت. فأيضا مما يبين وهاء هذه الشبهة وضعف هذا التفسير والمسلك أيضا أن الله تبارك وتعالى قد وصف المؤمنين بأوصاف، والصالحين كان لهم هدي. ومن تأمل في وصف المؤمنين في القرآن ووصف وهدي الصالحين تبين له أن هذا القول قول باطل. فالله جل وعلا يصف المؤمنين مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رواه الترمذي في جامعه، تقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقلت: هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم ويسارعون في الخيرات. ومن تأمل في هدي الصالحين من الصحابة والتابعين فإنه يجد أشياء تنقض هذا المسلك من أصله. فهذا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يخرج لسانه فيمسك به ويقول: هذا أوردني الموارد. ويقول رحمه الله تعالى: يا ليتني شجرة تعبد تقطع وتؤكل من الخضروات. ولما حضره الموت رضي الله عنه وأرضاه قال لعائشة: لقد أخذت هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد من مال المسلمين فرديه إليهم، وهو الخليفة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة يقول لابنه: لا تضع رأسي على حجرك، ضعه على الأرض، ويل أمي إن لم يغفر لي. ولما حضرت وفاته كما في البخاري قال شاب يمدحه ويثني عليه: أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عليك راض، وأنت وأنت. فيقول: يا ليت أني أخرج منها لا لي ولا علي. فلما مات رأى علي رضي الله عنه وارضاه جنازته فقال: ما من رجل أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثل هذا. وكان علي رضي الله عنه وارضاه كثير البكاء وكثير العمل رضي الله عنه وارضاه، وكان يخاف من طول الأمل ومن الهوى، ويقول إن طول الأمل يلهي عن الآخرة، وإن الهوى يصد عن الحق، ويقول إن الدنيا ولت مدبرة والآخرة صارت مقبلة، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقف على القبر كما في الترمذي فيبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما يروى عنه أنه يقول: لو وقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أكون رمادا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا ليتني شجرة تعضد أيضا. وغير ذلك من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على خديه مثل الشراك البالي من البكاء. وكان أبو بكر إذا قام يصلي كأنه عود أي خشبة من الخوف من الله جل وعلا. قوم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وقضوا حياتهم في الجهاد والعلم والعمل والخير، ثم بعد ذلك يشفقون ويخافون على أنفسهم. ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الإيمان قال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال تميم الداري رحمه الله تعالى: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون كاذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم رجل يقول إني على إيمان جبريل أو ميكائيل. ويقول الحسن رحمه الله: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن، لا خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. لأن المؤمن يخاف ويرجو ويعمل، أما المنافق لا، مؤمن مع الكسل وترك العمل. هل هناك مرة في القرآن ذكر الإيمان دون أن يذكر العمل الصالح؟ كل مرة يذكر فيها الإيمان يذكر العمل الصالح. وأيضا فمما يبين يعني أن هذه مقولة شيطانية قد أحاطت بالناس وجعلتهم يتقاعسون بأسباب عن النهوض لما خلقوا له من تقوى الله جل وعلا والبدار إلى التوبة والاستقامة، ما جاء في القرآن والسنة من نصوص الوعيد. إذا أنت تنظر إلى نصوص الوعد والرجاء فقد جاءت نصوص فيها وعيد شديد. فمن ذلك مثلا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو رأيتما النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وكان قد عهد إلي بستة أو سبعة دنانير أن أفرقها أن أتصدق بها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ستة أو سبع دنانير حتى تتصدق بها. قالت: فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وشفي وعوفي من مرضه صلى الله عليه وآله وسلم انتبه وتذكر هذه الدنانير فقال يا عائشة ما صنعت بهذه الدنانير الستة؟ فقالت شغلني وجعك. قالت فدعا بها فأخذ بها بيده. يقول صلى الله عليه وسلم ما ظن محمد بربه، ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. شوف ظن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسبته صلى الله عليه وسلم. ويأتي من يستطيل في أموال المسلمين أو من لا يبالي أأكل من حلال أو حرام مع التقصير في الواجبات والتفريط، ثم يظن أنه قبل أن يضع رأسه يقول أستغفر الله، أو أنه يؤمل يحسن الظن بالله جل وعلا ويظن أن الأمر انتهى. يقول أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع، المقبرة المشهورة في المدينة. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أف لك. قال فظننت أنه يريدني، فقال لا، ولكن هذا رجل أرسلته في حاجة إلى قوم، فغل نمرة كساء من صوف يلبس، أخذها من غير حق، فقال صلى الله عليه وسلم فهو الآن يدرع مثلها من النار. رواه الإمام أحمد في مسنده. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد في مسنده. الذين يستطيلون في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة، هذا وعيد عليهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت ويلكم أين تذهبون بها؟ يقول صلى الله عليه وسلم يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لم أنعم قط منذ أن التقم صاحب القرن قرنه، يعني الصور، ونزل رأسه ينتظر متى يؤمر فينفخ. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في المسند وغيره يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما استمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وعن معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إياك ومعصية الله، فإن معصية الله عز وجل تحل سخط الله أو سخط الرب جل وعلا. وهذا باب واسع، هذا باب واسع من النصوص في الأحاديث والآيات من الوعيد. فهل هذه النصوص والكلمات حق؟ فمن لم يقل أنها حق هذا ليس بمسلم عياذا بالله. وإذا كانت حق أليست أخبار صدق؟ أليس لها أثر؟ فكيف ينعم من ينعم بهذه الشبهة السخيفة وهذا التأمين الباطل الذي يراد منه نوع من المسلمين يرون حرمات الله عز وجل تنتهك والعقائد ينحرف بها عن هدي السلف الصالح، والأحكام يعبث بها بحجة التسهيل أو التيسير أو مجارات العصر، ثم ينامون قريري العين معونين على شيء من قراءة القرآن وشيء من الأعمال الصالحة مع التفريط الظاهر في كثير من الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة. فيجب على المسلمين ألا يغتروا بالغرور الذي هو الشيطان، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. وكذلك من يتشبه بالشيطان ممن يؤمن الناس مما يخاف، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حين شكي إليه إن قوما هاهنا يخوفوننا، فقال يخوفونك اليوم ثم تأمن غدا، ولا يؤمنونك اليوم ثم تخاف غدا. فعلى المسلمين أن يعرفوا الحق والسنة وهدي السلف والاعتقادات الصحيحة، وأن يبنوا أمر تدينهم عليها، وأن يحذروا مما عداها ممن لا يريد إلا صوتهم أو ما أودع في كيسهم حتى يكثر بهم سواده ويركب على هامهم. ثم ماذا؟ ثم ينتهي الأمر إلى أن يكون من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياؤه وأحباؤه. هذا نهاية المطاف، والعمل والجهاد والدعوة إلى الله وغير ذلك إذا كانت هذه ثمرته فهذه الثمرة مخالفة للحق وفيها شر لكلا الطائفتين، لأن حتى الطائفة التي لا تكون على الحق إن لم تواجه بالحق ودوملت على ما هي عليه من الباطل كان ذلك خداعا لها، وليس هذا من النصيحة في شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من أن نخلط بين الغرور وحسن الظن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رجاءنا في ثوابه وطمعنا في فضله مقرونا بما نستطيع عمله مما يوافق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى حسن العاقبة والختام لنا ولكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أنا أطلت لأن المسألة مهمة، يعني هذه مسألة مهمة جدا، فلذلك يعني أردت التركيز عليها نوعا ما، لأن كثير من الناس قتلوا، يعني نحن نعايشهم، جلست مع بعضهم ينفخ في وجه الدخان ثم يقول لي يا أخي ما قبل منامي أقول أستغفر الله وخلاص. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، ما الذي غرك بالليل والنهار بالليل والنهار تفريط 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 ثم تؤمل رضوان الله عز وجل؟ وهنا نقطة مهمة الحمد لله أني ذكرتها، المؤمن أو المسلم الذي يعترف بخطأ ويعترف بتقصيره ونقصه، كلنا فينا نقص وفينا تقصير، أعترف بالنقص وأعترف بالخطأ، لكن أن أفلسف خطأي بطريقة أدافع بها عن كياني ونفسي وأوهم نفسي هذه مصيبة عظيمة. لا، اعترف أن أنا والله مقصر، الحمد لله أنا مقصر وغالبني الشيطان وغالبني الهوى وغالبني الغفلة وغالبني أصحاب السوء وغالبني أمور وأمور وأمور، لكن أن يكون هذه الغفلة أن يدافع الناس عن أنفسهم، وهذا كثير اليوم، من تحدث إنسان بشيء يقولك يا أخي ويأتي بهذه الشبهة. لا يا أخي، اعترف بالخطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة والندم توبة، إذا اعترف الإنسان بخطئه وبتقصيره ورآه كان ذلك إيذانا إن شاء الله بأن يوفقه الله جل وعلا للتوبة منه، لكن كون يدافع عن كيانه ونفسه وتقصيره بهذه الفلسفات الفارغة فهذه هي المصيبة، هذا حاجز وسد يضعه بينه وبين أن يهتدي أو يتقي. نعم. لا اكتشف ان الافضل يقول هل الافضل تقصير الثوب الى نصف الساق ام الى ما قبل الكعبين، يعني يقصد فوق الكعبين، وهل هناك فرق بين الازار والثوب في ذلك؟ طبعا الى نصف الساق هذه يعني السنه المستحبه اذا امكن ان يعمل بها، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين السراويل والثوب وغير ذلك، فكل ذلك كما ثبت عن ابن عمر حكمه سواء. السلام عليكم. هذه نية يعني أكثر من مسألة، في أكثر من مسألة في الموضوع هذا. المسألة الأولى أن إذا جاء شيء عن منتسب إلى العلم في مسألة معينة فما يحبذ ذكر اسمه معقولة حتى يأخذ الطالب يعني راحة في المناقشة وفي البيان، أما إذا ذكر فلا شك أن كأنك تقول يعني امسك، لاحظت يعني فيحتاج إلى إثبات عنه، لأن في بعض الناس قد يكون فهمه، قد يكون قال عبارة مثلا ما تدري يعني، قد يكون يعني مثلا قال عبارة يعني هذا لعل أخف أو كذا، فيكون هذا فهم أن هذا الأمر فيه سعة وأن ما تدري يعني، الله أعلم. لكن قول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبي، هذا عام في كل يعني جنس ما يدخل يعني مما يغطي هذا المكان من الألبسة، حاشا الخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسهما صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعهما بادئ ذي بدء في الحج صلى الله عليه وسلم في وقت إحرام، ثم رخص صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخفين أن يلبسهما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل رجائي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.
السلام عليكم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى:
يكفي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فيستمر الشيخ في ذكر بعض أصول العبادات التي قرر رحمه الله تعالى تقريرا تابعا للدليل الشرعي أنه لا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن التعبد لا يجوز من المكلف إلا لمن له الحق أن يعبد وحده وهو الله تبارك وتعالى، وأن هذه العبادة يجب أيا كان نوعها أن تخلص لله تبارك وتعالى، وأن يقصد المكلف فيها وجه الله وحده، وأن يكون هذا الأمر الذي تعبد به موافقا لرسم الشرع في كل شيء، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى هو شرك ومضادة لحق الله تبارك وتعالى، تخرج من قام بالعبادة الصريحة الكاملة لغير الله تبارك وتعالى عن ملة الإسلام إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ أصول من أصول العبادات، تكلمنا على بعضها، واليوم نكمل الكلام على بعضها الآخر. فذكر الرجاء وطريقته في العرض، كما رأينا وترون أنه يصير إلى المطلوب بذكر الدليل، يذكر الدليل الشرعي على ما يريد، فيتبين للمكلف من جهة الدليل الشرعي مراده، وذلك أن هذه هي الطريقة العلمية الشرعية الصحيحة في التفقه في الدين، وذلك بأن يجعل القرآن والسنة هما الأصل، ومن خلالهما ومن خلال التفقه في معانيهما يعلم المكلف المعاني الشرعية من جهة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاف لا يذكر في أي باب من أبواب العلم البتة ابتداء، وإنما يذكر تبعا للأدلة، إذ أن المراد الشرعي المحبوب لله تبارك وتعالى والمقصود بالعلم أن يصل المكلف إلى العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كلام الرب ومن جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حصلت منازعة، سواء كانت هذه المنازعة بحقها، أعني في الخلاف السائغ، أو بغير حقها أي في الخلاف المذموم، فإنه يصار إلى البحث في الأدلة لينظر فيما بني عليه هذا القول الذي اختلف فيه. ولذلك فتجد أن طريقة الشيخ لما يأتي مثلا يذكر الرجاء، ما يقول الرجاء كذا، لا، يقول ودليل الرجاء، يأتيك بالدليل، خذ العبادة ودليلها من كلام الله جل وعلا. ولم ينبل أحد في هذه الأمة من علمائها إلا باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح، وتنبل كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها. فيقول رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء في اللغة من الأمل، فهو الأمل، أملك في الشيء رجاء له، ترجو النجاة يعني تأملها، تتطلع إليها. وقد يأتي على قلة، أعني الرجاء الممدود الذي يكون بالمد ومعه الهمز على تصاريفه، فقد يأتي على قلة في اللغة بمعنى الخوف، كقول الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. هذا قليل يأتي في اللغة، لكن الأصل في اللغة أنه الأمل. طيب، هذا المعنى اللغوي. طيب، الشرع جاء بعد استقرار اللغة العربية، فيأخذ من الألفاظ العربية ويستعملها، فيقيدها بقيود وشروط ومعاني. فإذا جئنا نعرف الرجاء في الشريعة فنأخذه من استعمال الشرع له وما قيده فيه، وفي كل كلمة. فعلى الطالب دائما أن يعود نفسه أن يرجع الأمور إلى الأصول ثم يبني شيئا فشيئا هكذا. فإن هذه الطرق هي الطرق المأمونة التي تضبط العلم وتقوي الفهم وتجعل الإنسان على بصيرة. فالرجاء في الشرع عرفه أهل العلم بأنه الطمع، الطمع في ثواب الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه، من فضله في الدنيا وفي الآخرة مع الإتيان بالأسباب. الرجاء هو الطمع في ثواب الله عز وجل وفضله وإحسانه في أمر الدنيا والآخرة مع الإتيان بالأسباب. مع الإتيان بالأسباب هذه داخلة دخولا أوليا في معنى الرجاء في الشرع وفي استعماله. ولذلك الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي اتصف بالرجاء، والرجاء عبادة، وهذه العبادة عبادة قلبية، فالذي يرجو لقاء الله عز وجل ويؤمل ثواب الله وما عنده سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ يعمل عملا صالحا. إذن الإتيان بالأسباب داخل في معنى الرجاء شرعا. والرجاء في الشرع يطلق عليه لفظ الرجاء ويطلق عليه لفظ حسن الظن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى بحكمته، وهو رب هذه الدار الدنيا وهو رب الدار الآخرة تبارك وتعالى، أنه من حكمته جعل ما يجري في الدارين كله مرتهن بأسباب. فربط الله تبارك وتعالى بحكمته بين النتائج والأسباب، بين الآثار والأعمال. فالعمل له أثر والسبب يأتي بنتيجة. فهذا الله جل وعلا خلق الخلق مبني على هذه الحكمة. وقد دل على هذا المعنى القرآن والسنة وكل ما يمكن أن يستدل به. فلذلك يأتي في القرآن كثيرا ربط النتائج بأسبابها وربط الآثار بأعمالها المؤدية لها في الخير والشر وفي الثواب والعقاب، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في العقاب: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا كونوا قردة خاسئين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في الثواب والأجر، قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المغفرة والأجر العظيم رتبت على ماذا؟ على هذه الأوصاف والأقوال والأعمال. فإذن يرتب الثواب على الأعمال كما ترتب العقوبة على الأعمال. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن بظلمهم حصل لهم العقوبة في الدنيا. فالعقوبات الدنيوية والأخروية مرتبة على أعمال وعلى أسباب. يقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن الفرقان وتكفير السيئات بعد ماذا؟ تقوى الله جل وعلا. إذن هذا هو السبب، هذا هو العمل. يقول الله تبارك وتعالى أيضا مثلا عن بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن ما الذي منع من أن يلبث في بطنه وأن ينقذه الله جل وعلا؟ أنه كان من المسبحين. وهذا في القرآن كثير جدا، يزيد على المئات. إذا قرأت القرآن تأمل هذه المسألة وافتح قلبك وعقلك لك لها جيدا، فإن هذه المسألة والفقه فيها إذا وقع في قلبك موقعا صحيحا فإنك ستنجو من شرور كثيرة وتهدى إلى خير عظيم. إذن فيتبين لنا من هذا المعنى ومن ترتب الآثار بالأعمال والنتائج بالأسباب أن الرجاء لا بد فيه من عمل، وأن حسن الظن بالله جل وعلا إنما يكون لمن يعمل صالحا. وذلك أن سبب الرجاء هو أن الإنسان يؤمن ويصدق بما يخبر به الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبر أن من يطيعه أنه يكون معه، وأنه يثيبه، وأنه يدخله جنته، وأن من يعصي أنه يعذبه، وأنه فإذا علم المؤمن هذا وأيقنه فإن هذا هو الذي يدفعه إلى أن يرجو الله عز وجل، فيرجوه مع قيامه بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سبيلا لحصول مغفرته ورحمته ورضوانه. وبهذا يتبين لنا معنى إحسان الظن بالله جل وعلا ومعنى الرجاء. وذلك أن كل من يرجو شيئا، كل من يرجو شيء في الدنيا، كل إنسان يرجو أي شيء، لابد في الرجاء من ثلاثة أشياء. الأمر الأول محبة هذا الأمر الذي يرجوه، لابد أن يحب الشيء الذي يرجوه. الأمر الثاني أن يخاف من فوات ومن ضياع هذا الأمر الذي يرجوه. والأمر الثالث السعي والعمل والأخذ بالأسباب الموصلة لتحقيق هذا المرجو. هذا في فطرة الناس والعقل الصحيح، وفي كل أمر الناس يبنونها على هذا الشيء. ولذلك يتفق العقلاء على أن من أراد طلب الرزق دون كد، أو من أراد الولد دون نكاح، أنه يكون فيه خلل في عقله. وضرب بعض أهل العلم مثلا برجل يكون له مزرعة، يؤمل من هذه المزرعة أن تخرج فيها الثمار والزروع التي يأخذها منها، ثم هو لا يحرثها ولا يبذر البذر ولا يتعهدها بالسقاية ولا بالرعاية. هذا يكون عند الناس من أسفه السفهاء. إذن فلا بد في الرجاء من العمل، ولذلك جاء في تعريفه مع الإتيان بالأسباب. أن تؤمل مع الإتيان بالأسباب من غير أن تأتي بأسباب، فهذا أنت غير مصدق وغير راجي لله تبارك وتعالى. إذن فالرجاء رجاء الله تبارك وتعالى وحسن الظن به معناه أن نطمع وأن نلتفت بقلوبنا مؤمنين ثواب الله مع عملنا بأبداننا وتصديقنا بقلوبنا بكل ما جاء في الشريعة والأخذ بالأسباب المشروعة، فيكون بذلك الإنسان محقق لعبادة الرجاء على الوجه المطلوب من الرب تبارك وتعالى. مسألة الرجاء مسألة شريفة وكبيرة حقيقة، من جهة أنها أحد ثلاثة أصول كبيرة من أصول العبادات التي تجعل العبد يستقيم استقامة جملية أو عامة على الحق، لأن العبد يحتاج أو تبنى عبوديته لله تبارك وتعالى على ثلاثة أشياء: الحب، حب الله سبحانه وتعالى الذي ركز في الفطر وإجلاله والشوق إلى لقائه تبارك وتعالى، ثم الخوف من الله جل وعلا كما عرف علي رضي الله عنه وارضاه التقوى، قال: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. والأمر الثالث الرجاء. فيقول بعض أهل العلم أن الحب يضع العبد على طريق العبادة لله، وأن الخوف يمنعه من أن يميل يمنة أو يسرى، والرجاء يبعثه على الطمع فيما عند الله والعمل. إذن فالرجاء أمر لا يستهان به. ولما رأى الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الرجاء بهذه المنزلة وأن مبناه على استرواح النفوس وتعلقها بالله تبارك وتعالى وحسن الظن به، والشيطان من عادته، نعوذ بالله منه، أن يأتي الناس من كل طريق ممكن، فلا يأتيهم فقط من طريق الشر، ولكن يأتيهم من طرق الخير حتى يلبس عليهم دينهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن الشيطان رأى هذه المسألة مدخل جيد له ولأعوانه، فأتى للناس فقال لهم: أليس الله جل وعلا عفو وغفور ورحمته وسعت كل شيء؟ أليس الله جل وعلا جواد كريم؟ أليس الله جل وعلا لا يضره معصية عباده؟ أليس الإنسان مجبول على أن يبدر منه نقص أو تقصير؟ وأن المعول على رحمة الله تبارك وتعالى ليس على أعمالنا؟ وأن الإنسان يعني إذا قصر وأخطأ وأسرف وعصى وفرط في الواجبات وارتكب المناهي وهو يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو مغفرته تبارك وتعالى، وكذلك يأتي ببعض الأعمال الصالحة التي تكفر سيئاته، فإنه يكون على خير، يعني إذا استمر الإنسان على أنواع وألوان من المعاصي يعلم أنها معاصي ويفرط إما في المال وإما في التقصير في العبادات الواجبة وإما في الاعتقادات الفاسدة أو أي نوع من التقصير، يفرط ويقصر في العمل الواجب ليل نهار، ثم يعول على رحمة الله عز وجل وعلى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ثم يقول له الشيطان ائتي ببعض الأعمال الصالحة تكفر هذا حتى وأنت مقيم على هذه المعاصي. هذه الشبهة الشيطانية عياذا بالله تبارك وتعالى قد أوقعت الكثير الكثير من المسلمين في حبائلها، وذلك أن المدخل إليها أصله خير، لكن الشيطان جعل هؤلاء يغفلون عن الشرط الواجب في من يرجو الله تبارك وتعالى. وهذه الشبهة، هذه الشبهة في الحقيقة في رواجها بين المسلمين اليوم كثيرا وكثيرا جدا، لها أسباب، لها أسباب، أسباب كثيرة. من أسباب رواج هذه الشبهة والتعويل على حسن الظن وعلى عفو الله مع التقصير في العمل والاستمرار على المعاصي، فمن الأسباب في ذلك ضعف العلم المفصل والغفلة وضعف الإيمان، فهذا من الأسباب. كذلك من الأسباب فشو كثير من المعاصي في كثير من الناس، يعني فشو المعاصي فشوا كثيرا، ألوان من المعاصي وكثير من الناس يعملونها، جعل يعني هذه الشبهة يكون لها مسرح وتقع من الناس موقع. كذلك من الأسباب التي أوقعت الناس في هذه المكيدة مقارنة الناس أنفسهم، ومقارنة الإنسان نفسه بمن يكون هو أسوأ منه حالا في الدين، ينظر إلى من هو أسوأ منه وإلى من هو أكثر تقصير فيقارن نفسه به. وكذلك من الأسباب أيضا التي أدت إلى فشو هذه الشبهة في اعتقاد الناس وعملهم دعاة البدع، فكثير من المسلمين ليس عندهم خبرة ولا معرفة بأن هناك بدع وضلالات وعقائد فاسدة تؤدي إلى مثل هذا الفهم الخاطئ كعقيدة المرجئة مثلا وعقيدة الصوفية والفهم الجديد للإسلام اليوم، والذي يصبح معه هم من يخاطب الناس في أمر الدين أن يكسب ودهم وأن يكسب تأييدهم وأن لا ينفرهم وأن يعاملهم باللين الزائد ومع الإغضاء عن كثير من المنكرات حتى يكسب أصواتهم وصدقاتهم، ويكون وراء هؤلاء الدعاة عقائد فاسدة، يكون وراءهم عقائد فاسدة، لكن الناس لما يرون اللين والرحمة والتأميل، وأنت يا أخي رحمة الله عز وجل واسعة، يكفي يا أخي أن تعتمر في السنة مرة وشيئا فشيئا، فيغرون الناس ويخادعونهم ولا يواجهونهم بحقيقة الأحكام الشرعية وينصحون لهم. وبهذا أيضا نعلم سببا آخر أدى إلى فشو هذا الأمر، وهو نقص الدعاة إلى الحق الذين ينصحون للناس وينكرون عليهم ويذكرونهم التذكير الشرعي الذي يجعلهم ينهضون لتقوى الله وخوفه والاستقامة على أمره ونهيه. فنقص الإنكار وقلة المنكرين وقلة الوعاظ الذين يعظون بالشريعة لا بالأهواء أيضا هو سبب في حصول هذا الأمر. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: الفقيه كل الفقيه، الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله. فيخاطب الناس بالثنتين، بالوعد والوعيد، بالتأمين برحمة الله وبالتخويف من عذابه، حتى يستقيمون استقامة مرضية. ولذلك لما رأى الحسن البصري رجلا قام يعظ الناس فأسرف في ذكر تأميلهم وفي ذكر يعني تحبيبهم وما أشبه ذلك، حب الله عز وجل وما أشبه ذلك من الوعظ، فأخذ الحسن بركبته وقال له: يا هذا ما معناه؟ لا تغر الناس، اتق الله في الناس، أنت يجب أن تكون مرآة للمؤمنين وتنصحهم ولا تجاملهم في الحق. الناس الصادقين يريدون منك الدين الحق، فلا تخدعهم وتجاملهم وتلين معهم وتصنع أشياء وأشياء من الألفاظ وكذا من أجل أن تكسبهم سياسيا أو تكسب تأييدهم. فهذه من أبواب الشرور العظيمة التي فتحت في هذا الزمان عياذا بالله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب، يعني هذا السبب طبعا من الممكن الكلام عليه طويلا حقيقة، فكثير من يعني الناس يخاطبون يعني مخاطبة تدفعهم إلى الاستمرار على كثير من المعاصي والتقصير في الواجبات، ثم تصدق 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 تصدق، والتهويل والتعظيم من شأن الصدقة بالذات دون غيرها من العبادات، وفي السنة اذهب مرة واعتمر ثم بعد ذلك إن الله غفور رحيم. لا يا أخي، خاطب الناس كل بحسبه وبحسب ما يحتاج إليه من أمر الله ومن نهي، كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الكبيرة التي تؤدي ببعض الناس إلى الوقوع في هذا الوهم وهذا السراب وهذا الفهم الخاطئ لحقيقة الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، سوء الفهم لبعض النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن أو في السنة. فبعض الناس يفهم بعض النصوص التي تأتي في تكفير السيئات فهما قاصرا ناقصا، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر فغفر الله له، ثم أنه أذنب ذنبا فاستغفر فغفر له، ثم أنه أذنب ذنبا فاستغفر فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له أو فليفعل ما يشاء. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه نصوص حق وهذا كلام حق، لكن يجب أن يفهم على وجهه. فهذه كرامة من الله عز وجل وفضل وإحسان لعباده المؤمنين، حتى إذا أذنبوا لا ييأسوا من روح الله، وحتى إذا قصروا يرجعون إلى الله، وحتى يتوبون ويؤملون ويعملون صالحا. ولم تأتي هذه النصوص والمراد بها أن العبد يعصي الله جل وعلا ثم يحتج بها، فقلب إحسان الله وفضله إلى معارضة لما أمر الله عز وجل به من التوبة والاستقامة، هذا فيه الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر. فهذه النصوص يجب أن تفهم على ضوء النصوص الأخرى، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولذلك يأتي في بعض هذه النصوص المتقدم ذكرها ذكر التوبة والاستغفار، فمعناها إيجاب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فهذا العبد الذي أذنب تاب وكان محقا ومخلصا، لكنه إنسان، وليس من شرط المؤمن أن لا يخطئ أو أن لا يعصي، لكن من شرط المؤمن الذي ذكره القرآن أنه إذا أذنب يرجع ويتوب ويستغفر ويكثر من الحسنات. فهذا هو معنى هذه النصوص. وأما تكفير السيئات بالحسنات، تكفير السيئات بالحسنات، فهذا فيه فقه في الدين. فليست المسألة أن يقول العبد سبحان الله وبحمده 100 مرة بطرف لسانه ثم يظن أن كل ذنوبه حتى التي هو مصر عليها أنها تغفر. لا، ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر. إذن نحن نتكلم هنا عن فرائض عظيمة من فرائض الإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان، الجمعة، الصلوات الخمس، تكفر ما بينها من الصغائر بشرط ماذا؟ أن تجتنب بالكبائر. فإذا فعل هذه العبادات على الوجه المشروع قربة إلى الله مع تعمد اجتناب الكبائر، يجتمع هذين السببين فيكفران السيئات الصغيرة. مع العلم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر وبين أن اجتناب الكبائر وحده مكفر للسيئات، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وين إقامة الصلاة ورمضان والجمعة؟ ما ذكرت هنا. اجتناب الكبائر يكفر، رمضان إلى رمضان مع اجتناب يكفر، صوم عرفة يكفر، صوم عاشوراء يكفر، سبحان الله وبحمده تكفر، لكن تكفيرها هذا يكون بحسب حال هذا المؤمن في فعله للحسنة والسيئة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة ومعه مثل جبال تهامة بيضاء من الحسنات. جبال تهامة جبال عظيمة كبيرة، يأتي هذا الرجل معه مثل هذه الجبال من الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذهب هباء منثورا. ما معناه؟ لا تنفعه هذه الحسنات. فيفزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: لما لا تنفعه هذه الجبال من الحسنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الأقوام في وصفهم أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فماذا نفعتهم هذه حسنات كثيرة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم حسنات؟ لما لم تكفر هذه الحسنات هذه السيئة؟ لأن هذه السيئة من القبح ومن الشناعة ومن الغلظ ما لا يتأتى أن تزعزعها أو أن تمحوها هذه الحسنات. إذن فقدر الحسنات والسيئات ليست مسألة رياضية حسابية عقلية مادية تقيسها مثلما تقيس أمور الدنيا. إياك إياك، احذر أن تعامل الدين وعلم الدين وأحكام الدين مثلما تعامل الأمور المادية. لا لا، ليس هذا هو الفقه، وليس هذا هو الدين، وليس هذا هو العلم. اقبل بما تستطيع، بما تستطيع، لأن الله جل وعلا قد رحمنا. فلما أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، خففها علينا وسهلها علينا ورحمنا وعلم ضعفنا. فقال في الآية الأخرى التي نسختها أو بينت معناها: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا ما استطعتم قيد لحق تقاته. فلا تعامل المسألة معاملة أنا فعلت كذا وكذا، أقوم أصنع كذا لا لا، اقبل على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اقبل إقبالا صادقا، الله يتولاك ويهديك ويتوب عليك. أما أن تتعامل وتظن أنك يعني حاذق وأنك يعني شاطر كما يقال، فهذا غير صحيح في التعامل مع أمور الأحكام والدين. إذن فتكفير السيئات بالحسنات هذا أمر فيه فقه، لأن من السيئات ما يظنه المؤمن مثلا يسيرا فيكون غليظا شديدا، كما قال مثلا صلى الله عليه وآله وسلم أن كلمة يقولها المؤمن تهوي به 70 خريفا في النار، كلمة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ويقول الله جل وعلا: تحسبونه، والمخاطب كثير أو بعض أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحسبونه ماذا؟ هينا وهو عند الله عظيم. إذن فالحسنة قد تعظم فتكون عظيمة وثقيلة في ميزان العبد فتنفعه، مثل لا إله إلا الله في حديث البطاقة. فكل مكلف مسلم ثبت إيمانه وإسلامه عنده لا إله إلا الله، لكن هل كل مسلم يحصل له مثل ما حصل لصاحب حديث البطاقة التي جيء بالسجلات العظيمة من السيئات فجعلت في ميزانه؟ فلما رأى هذه السيئات كالبحور المتلاطمة من السجلات رأى أنه قد هلك. فقيل له: هل عندك من حسنة؟ فقال: لا، لأنه ما خطر في باله أن يستكد ذهنه شيء من الحسنات فعلها تنفعه في هذا المقام. فقيل له: نعم عندك حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فجعلت في كفة فطاشت السجلات بلا إله إلا الله واحدة. لكن هذه لا إله إلا الله كما قلت كل مسلم يقولها، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يكون مسلما إلا بلا إله إلا الله. لكن هل كل مسلم يحصل له مثل ما حصل لهذا الرجل؟ لا، لأنه قالها على وجه ثقلت فطاشت معها السجلات. فليست مسألة تكفير السيئات والحسنات مسألة عقلية أو رياضية أو حسابية أو مادية حتى تعامل، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. فكثير من الناس يظن أنه يقترف ما يقترف من التقصير أو غيره ثم يتوضأ فيركع ركعتين ويقول الحمد لله. نعم، إن شاء الله الحسنات تكفر السيئات، والمؤمن يحتاج إلى أن يستزيد من الحسنات حتى إذا كان عنده خلل في الواجبات أو نقص يكفر. نعم هذا مطلوب وهذا يحصل وهذا من فضل الله، لكن ليس معنى هذا أن تجعل كرامة الله عز وجل وفضله وإحسانه وعطاياه وهباته على عباده أن تجعلها دليلا تعارض بها أوامره ونهيه وتستخف بدينه تبارك وتعالى وتظنك أنك أعقل وأشطر وأحذق من الصالحين والمؤمنين من اتقوا الله جل وعلا. إذن هذه الشبهة من اعتقاد أن حسن الظن معناه الاستمراء على المعاصي والتهوين من الأحكام مع فعل شيء من الحسنات والتعويل على سعة رحمة الله، فهذه شبهة كم أسقطت من المسلمين في حبالها دون أن ينتبهوا إلى أنها مكيدة شيطانية كما قلت، نعوذ بالله من الشيطان. فالمقصود أن هذه الشبهة والفضل والمنة لله تبارك وتعالى ردها وبيان بطلانها ميسور جدا، وقد ذكر أهل العلم أنواع من إبطالها، فمما ذكروه في إبطال هذه الشبهة أن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل رحمته للمطيعين العاملين، ففي القرآن ثلاث آيات محكمات حصرت رحمة الله جل وعلا في من يعمل بطاعته ويتقيه تبارك وتعالى. وهذه الآيات الثلاث قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا، اسمع الصفات، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، طاعة مطلقة عامة في كل أمر وفي كل نهي، ويطيعون الله ورسوله أولئك حصر سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن رحمة الله لمن؟ للخاملين الكسالى؟ للمفرطين المضيعين؟ أم للعاملين؟ هذا نص من القرآن يبطل جذر هذه الشبهة من أصلها. كذلك مما يبين بطلان هذه الشبهة العقل الذي وهبه الله عز وجل الإنسان، ولذلك تجد أن من يحتج بمثل هذه الشبهة لا يحتج بمثلها في أمور الدنيا، لأنه يعلم أن كل شيء لابد له من أعمال وأسباب، فما أمر الدنيا ما يحتج بهذه الأشياء. في الدين لا، رحمة الله واسعة والله غفور رحيم. وأيضا مما يبين بطلان هذه الشبهة أنها إذا كانت حجة صحيحة، لو كانت هذه حجة صحيحة لاستوى فيها كل الناس، إذن كل الناس على مختلف أعمالهم وعلى مختلف أحوالهم تكون هذه لهم حجة يحتجون بها عند الله عز وجل، وهذا يدل على بطلان هذه الشبهة. كذلك من الوجوه التي تدل على بطلان هذه الشبهة وهي تفسير إحسان الظن والرجاء مع الاستدامة على المعاصي والتفريط في الواجبات وفعل شيء من الحسنات يتخيرها العبد من جملة الحسنات ثم يعول على رحمة الله، فمما يبين بطلان هذا المسلك في التدين وخطورته أيضا أن لازمه التسوية بين العاصي والمطيع، بين المؤمن والفاجر، وهذا خلاف حكمة الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، ما يصلح هذا الأمر. كذلك مما يبين بطلان هذه الشبهة وبطلان هذا المسلك وهذا التفسير وهذا الفهم الخاطئ لحسن الظن والرجاء، أن الله تبارك وتعالى سبحانه لا إله إلا هو، كما أنه متصف بالرحمة والمغفرة وأنه الجواد الكريم العفو سبحانه وتعالى، فإنه أيضا وصف نفسه بصفات أخرى، ولا بد أن يكون لصفاته هذه الأخرى آثار في الوجود والخلق. فوصف الله جل وعلا نفسه بأنه شديد العقاب، وقال الله جل وعلا: اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ووصف نفسه بأنه ذو بطش، ووصف الله جل وعلا نفسه بأنه ذو انتقام، ووصف الله عز وجل نفسه بأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالله تبارك وتعالى هو السيد المطاع الكريم، فأليس من حقه أن يهاب وأن يجل وأن يعظم وأن يعظم أمره ونهيه وأن يستقام على ما يريد؟ فالأخذ بطرف من الأدلة ومن صفات الرب جل وعلا وإهمال الصفات الأخرى، فهذا فيه حيف وظلم وانحراف. فالله عز وجل أيضا وصف نفسه بما ذكرت، فهذا ما يدل على بطلان هذا التفسير وهذا المسلك. وكذلك أيضا مما يدل على بطلان هذا التفسير لحسن الظن ما سبق وأن ذكرناه في تفسير معنى الرجاء، وأن الرجاء في الشرع هو التأميل والطمع في ثواب الله جل وعلا وفضله وإحسانه مع الإتيان بالأسباب. وقلنا أن الإتيان بالأسباب هذا شرط، هذا شرط، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تأخذ شطر من الرجاء وتحذفه وتلغيه ثم تظن أنك محسن، يعني يقع العبد يحل ويرتحل فيما يسخط الله جل وعلا وفي التفريط وفي الليل والنهار، ثم يقول: أنا أرجو رحمة الله عز وجل. ولذلك ما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن فأساء العمل. إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن فأساء العمل. وأيضا قال رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة. تسويف إن شاء الله 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 الحين شوي شوي الحين. يقول رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم، يقول رحمه الله: إني لأحسن الظن بربي، ولو أحسن الظن لأحسن العمل، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. والمقصود أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو التصديق والإيمان بما يخبر به من وعده، فلابد أن يكون ذلك مع الحرص ومع الأخذ بالأسباب، وإلا لصحت يعني قولة ذلك القائل الجاهل: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يعني هذا القول صحيح يصبح، أنا أحسن الظن بالله جل وعلا. فالمقصود أن هذه شبهة داحضة، وهذا قول إفك، وهذه ضلالة عمياء، غر الناس بها الغرور الشيطان ودعاة الغرور الذين لا يشرحون حقيقة الإسلام والإيمان وتكاليفه والأوامر والنواهي كما جاءت. فأيضا مما يبين وهاء هذه الشبهة وضعف هذا التفسير والمسلك أيضا أن الله تبارك وتعالى قد وصف المؤمنين بأوصاف، والصالحين كان لهم هدي. ومن تأمل في وصف المؤمنين في القرآن ووصف وهدي الصالحين تبين له أن هذا القول قول باطل. فالله جل وعلا يصف المؤمنين مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه الترمذي في جامعه، تقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقلت: هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم ويسارعون في الخيرات. ومن تأمل في هدي الصالحين من الصحابة والتابعين فإنه يجد أشياء تنقض هذا المسلك من أصله. فهذا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يخرج لسانه فيمسك به ويقول: هذا أوردني الموارد. ويقول رحمه الله تعالى: يا ليتني شجرة تعبد تقطع وتؤكل من الخضروات. ولما حضره الموت رضي الله عنه وأرضاه قال لعائشة: لقد أخذت هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد من مال المسلمين فرديه إليهم، وهو الخليفة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة يقول لابنه: لا تضع رأسي على حجرك، ضعه على الأرض، ويل أمي إن لم يغفر لي. ولما حضرت وفاته كما في البخاري قال شاب يمدحه ويثني عليه: أنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عليك راض، وأنت وأنت. فيقول: يا ليت أني أخرج منها لا لي ولا علي. فلما مات رأى علي رضي الله عنه وارضاه جنازته فقال: ما من رجل أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثل هذا. وكان علي رضي الله عنه وارضاه كثير البكاء وكثير العمل رضي الله عنه وارضاه، وكان يخاف من طول الأمل ومن الهوى، ويقول: إن طول الأمل يلهي عن الآخرة، وإن الهوى يصد عن الحق. ويقول: إن الدنيا ولت مدبرة والآخرة صارت مقبلة، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقف على القبر كما في الترمذي فيبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما يروى عنه أنه يقول: لو وقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أكون رمادا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا ليتني شجرة تعضد أيضا. وغير ذلك من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على خديه مثل الشراك البالي من البكاء. وكان أبو بكر إذا قام يصلي كأنه عود أي خشبة من الخوف من الله جل وعلا. قوم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وقضوا حياتهم في الجهاد والعلم والعمل والخير، ثم بعد ذلك يشفقون ويخافون على أنفسهم. ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الإيمان، قال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال تميم الداري رحمه الله تعالى: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون كاذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم رجل يقول إني على إيمان جبريل أو ميكائيل. ويقول الحسن رحمه الله: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن، لا خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. لأن المؤمن يخاف ويرجو ويعمل، أما المنافق لا، مؤمن مع الكسل وترك العمل. هل هناك مرة في القرآن ذكر الإيمان دون أن يذكر العمل الصالح؟ كل مرة يذكر فيها الإيمان يذكر العمل الصالح. وأيضا فمما يبين يعني أن هذه مقولة شيطانية قد أحاطت بالناس وجعلتهم يتقاعسون بأسباب عن النهوض لما خلقوا له من تقوى الله جل وعلا والبدار إلى التوبة والاستقامة، ما جاء في القرآن والسنة من نصوص الوعيد. إذا أنت تنظر إلى نصوص الوعد والرجاء فقد جاءت نصوص فيها وعيد شديد. فمن ذلك مثلا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لو رأيتما النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وكان قد عهد إلي بستة أو سبعة دنانير أن أفرقها، أن أتصدق بها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ستة أو سبع دنانير حتى تتصدق بها. قالت: فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وشفي وعوفي من مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه وتذكر هذه الدنانير، فقال: يا عائشة، ما صنعت بهذه الدنانير الستة؟ فقالت: شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فأخذ بها بيده يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظن محمد بربه، ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. شوف ظن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسبته صلى الله عليه وسلم. ويأتي من يستطيل في أموال المسلمين، أو من لا يبالي أأكل من حلال أو حرام مع التقصير في الواجبات والتفريط، ثم يظن أنه قبل أن يضع رأسه يقول أستغفر الله، أو أنه يؤمل يحسن الظن بالله جل وعلا ويظن أن الأمر انتهى. يقول أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه: دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع، المقبرة المشهورة في المدينة. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أف لك. قال: فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا رجل أرسلته في حاجة إلى قوم، فغل نمرة كساء من صوف يلبس، أخذها من غير حق، فقال صلى الله عليه وسلم: فهو الآن يدرع مثلها من النار. رواه الإمام أحمد في مسنده. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد في مسنده. الذين يستطيلون في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة، هذا وعيد عليهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: ويلكم أين تذهبون بها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لم أنعم قط منذ أن التقم صاحب القرن قرنه، يعني الصور، ونزل رأسه ينتظر متى يؤمر فينفخ. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في المسند وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما استمتعتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وعن معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إياك ومعصية الله، فإن معصية الله عز وجل تحل سخط الله أو سخط الرب جل وعلا. وهذا باب واسع، هذا باب واسع من النصوص في الأحاديث والآيات من الوعيد. فهل هذه النصوص والكلمات حق؟ فمن لم يقل أنها حق هذا ليس بمسلم عياذا بالله. وإذا كانت حق أليست أخبار صدق؟ أليس لها أثر؟ فكيف ينعم من ينعم بهذه الشبهة السخيفة وهذا التأمين الباطل الذي يراد منه نوع من المسلمين يرون حرمات الله عز وجل تنتهك والعقائد ينحرف بها عن هدي السلف الصالح والأحكام يعبث بها بحجة التسهيل أو التيسير أو مجاراة العصر، ثم ينامون قريري العين معونين على شيء من قراءة القرآن وشيء من الأعمال الصالحة مع التفريط الظاهر في كثير من الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة. فيجب على المسلمين أن لا يغتروا بالغرور الذي هو الشيطان. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. وكذلك من يتشبه بالشيطان ممن يؤمن الناس مما يخاف، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حين شكي إليه: إن قوما هاهنا يخوفوننا، فقال: يخوفونك اليوم ثم تأمن غدا، ولا يؤمنونك اليوم ثم تخاف غدا. فعلى المسلمين أن يعرفوا الحق والسنة وهدي السلف والاعتقادات الصحيحة، وأن يبنوا أمر تدينهم عليها، وأن يحذروا مما عداها ممن لا يريد إلا صوتهم أو ما أودع في كيسهم حتى يكثر بهم سواده ويركب على هامهم. ثم ماذا؟ ثم ينتهي الأمر إلى أن يكون من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولياؤه وأحباؤه. هذا نهاية المطاف، والعمل والجهاد والدعوة إلى الله وغير ذلك إذا كانت هذه ثمرته فهذه الثمرة مخالفة للحق وفيها شر لكلا الطائفتين، لأن حتى الطائفة التي لا تكون على الحق إذ لم تواجه بالحق وجوملت على ما هي عليه من الباطل كان ذلك خداعا لها، وليس هذا من النصيحة في شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من أن نخلط بين الغرور وحسن الظن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رجاءنا في ثوابه وطمعنا في فضله مقرونا بما نستطيع عمله مما يوافق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى حسن العاقبة والختام لنا ولكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أنا أطلت لأن المسألة مهمة، يعني هذه مسألة مهمة جدا، فلذلك يعني أردت التركيز عليها نوعا ما، لأن كثير من الناس قتلوا، يعني نحن نعايشهم، جلست مع بعضهم ينفخ في وجه الدخان ثم يقول لي يا أخي ما قبل منامي أقول أستغفر الله وخلاص. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، ما الذي غرك بالليل والنهار بالليل والنهار التفريط تفريط تفريط ثم تؤمل رضوان الله عز وجل؟ وهنا نقطة مهمة، الحمد لله أني ذكرتها، المؤمن أو المسلم الذي يعترف بخطأ ويعترف بتقصيره ونقصه، كلنا فينا نقص وفينا تقصير، أعترف بالنقص وأعترف بالخطأ، لكن أن أفلسف خطأي بطريقة أدافع بها عن كياني ونفسي وأوهم نفسي، هذه مصيبة عظيمة. لا، اعترف أن أنا والله مقصر، الحمد لله أنا مقصر، وغالبني الشيطان وغالبني الهوى وغالبني الغفلة وغالبني أصحاب السوء وغالبني أمور وأمور وأمور، لكن أن يكون هذه الغفلة أن يدافع الناس عن أنفسهم، وهذا كثير اليوم، من تحدث إنسان بشيء يقولك يا أخي ويأتي بهذه الشبهة. لا يا أخي، اعترف بالخطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة والندم توبة، إذا اعترف الإنسان بخطئه وبتقصيره ورآه كان ذلك إيذانا إن شاء الله بأن يوفقه الله جل وعلا للتوبة منه، لكن كون يدافع عن كيانه ونفسه وتقصيره بهذه الفلسفات الفارغة فهذه هي المصيبة، هذا حاجز وسد يضعه بينه وبين أن يهتدي أو يتقي.
نعم. استغفر الله. لا شك أن الأفضل، يقول هل الأفضل تقصير الثوب إلى نصف الساق أم إلى ما قبل الكعبين، يعني يقصد فوق الكعبين، وهل هناك فرق بين الإزار والثوب في ذلك؟ طبعا إلى نصف الساق هذه يعني السنة المستحبة إذا أمكن أن يعمل بها، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين السراويل والثوب وغير ذلك، فكل ذلك كما ثبت عن ابن عمر حكمه سواء. السلام عليكم. هذه هني يعني أكثر من مسألة، يعني في أكثر من مسألة في الموضوع هذا. المسألة الأولى أن إذا جاء شيء عن منتسب إلى العلم في مسألة معينة فما يحبذ ذكر اسمه معقولة، حتى يأخذ الطالب يعني راحته في المناقشة وفي البيان، أما إذا ذكر فلا شك أن كأنك تقول يعني امسك، لاحظت يعني، فيحتاج إلى إثبات عنه، لأن في بعض الناس قد يكون فهمه، قد يكون قال عبارة مثلا ما تدري يعني، قد يكون يعني مثلا قال عبارة يعني هذا لعل أخف أو كذا، فيكون هذا فهم أن هذا الأمر فيه سعة، وأن ما تدري يعني، الله أعلم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبي، هذا عام في كل يعني جنس ما يدخل يعني مما يغطي هذا المكان من الألبسة، حاشا الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسهما صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعهما بادئ ذي بدء في الحج صلى الله عليه وسلم في وقت الإحرام، ثم رخص صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخفين أن يلبسهما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.